وقلنا إن سيد حكيم الفقهاء ضعف سنده، ولعل تضعيفه من جهته الحسين بن علوان، ولكن قلنا ورد فيه هذا فيه الكلام في مصادر الرجالية أنه كان أخوه أوثق منه، وهذا دال على وثاقته، فالرواية من حيث السند لا ينبغي إشكال فيه. وأما سيدنا الأستاذ فأيضا توقف فقهيا في هذا الرجل، ولكن في رجاله وثقه، فالرواية من حيث السند لا ينبغي التوقف فيه، إنما الكلام من حيث الدلالة. قلنا إن حكيم الفقهاء وكذلك سيدنا الأعظم أبدي احتمالا، مفاد هذا الاحتمال أنه الرواية تدل على بدلية الغسل عن شيء، ويقول إن تطهرت أجزعك، فإن تطهرت أجزعك، هذا أجزع عن الوضوء كما يقول سيدنا الأستاذ. وأما حكيم الفقهاء يقول أجزعك بدون بمعنى بدلية، ولكن لم يذكر حكيم الفقهاء أي شيء بدل من أي شيء. فإذا أصل البدلية من كلمة أجزع استفادة. نقول إن الرواية إن تطهرت فيها احتمالات، أن يكون المقصود الغسل، وأن يكون المقصود الوضوء، وأن يكون المقصود تطهر بمعنى اللغوي وهو إزالة الأوساخ والأدران. كل الاحتمالات هذا غير واضحة. إن كان المقصود منه الغسل والتطهر كما استعمل في الكتاب الله العزيز، تطهر بمعنى الغسل، وإن كنتم جنوبا فاطهروا. التطهر يجزيك عن التطهر غير واضح، وتطهر يجزيك عن الوضوء هذا أيضا غير واضح، لأنه وضوء لم يذكر في الرواية. بلى، وإن كان المقصود بتطهر الوضوء، فالوضوء يجزيك عن أي شيء، يجزيك عن الغسل، وهذا لم يقل به مسلمون أصلا. عن الوضوء يجزي يغني عن الغسل، يجب علي الغسل روح أتوضأ، هذا لا يقول به مسلمون أصلا حسب ما اطلعنا عليه. وإن كان المقصود الاحتمال الثاني وهو التطهر بمعنى إزالة الأدران والأوساخ، فمشكلة أعقد، فإن إزالة الأدران والأوساخ يجزي عن الغسل هذا غير واضح، لم يعني عمله امتثال أمر التوسل يغني عن امتثال الأمر التعبدي، هذا ما صار في التاريخ في الفقه أصلا، لأن إزالة الأوساخ والأدران قد يجب، لكن يكون الوجوب توسليا، وامتثال أمر التوسل يغني عن امتثال أمر التعبدي، هذا غير واضح. فرواية هذا مجملة يرد من حيث الفهم من هذه الجملة، يرد العلم إلى أهله، لا لا هناك صدق كلمة ما ندري عن كل، لأنه رواية لم تذكر بتمامها حتى في أقدم مصدر الذي وصلت يدنا إليه وهو التهذيب. أما التهذيب أخذ من بعض الكتب، تلك الكتب أصولها لم ليست متوفرة عند أغلب الفقهاء، عند خادمة الباقل كثير غير متوفر، يعني المصادر لكتاب التهذيب غير متوفرة عندي، حتى نعرف أن تمام الرواية كيف، حتى نفهم تمام الرواية. هذا الكلام كله كان مماشاة مع العالم، هذا في البحث عن هذه الرواية في محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ غسل مس الميت، وهذه الرواية هذا لم ترد في غسل مس الميت، إنما وردت في غسل الميت. ويأتي إن شاء الله تعالى إشارة، إن شاء الله تعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه هناك قول باستحباب الغسل على من غسل الميت، على من كفن الميت، على من أدخل الميت إلى القبر في القبر. فرواية واردة فيها حكم من غسل الميت ليس من مس الميت، وبين غسل الميت وبين مس الميت عموم خطوط من وجه، يعني بينهما تباين جزئي. رواية واردة في عهد المتباينين، وأنت تقحمها فيما يخص المباين آخر، هذا غير واضح جدا جدا غير واضح. وصاحب الوسائل هو فعل هذا، وصاحب الوسائل فعل ذلك. أنت يا فقي الأمة، أنت فهمني ليش تبحث هذه عن هذه الرواية في البحث عن غسل مس الميت، غسل عن مس الميت، هذا غير. وزاد صاحب الوسائل وغيره في البطل في البلة الطين في الطين بلة، وذلك أنه قالوا أن هذا الحكم مبني على دليل على التقية، محمول على التقية. إن قلنا أن رواية تدل على استحباب غسل مس الميت كما فهم العلام وذكروا رواية في هذا الباب، فالقول باستحباب غسل عن مس الميت ليس مخالفا للشيعة ولا مخالفا لكتاب الله حتى تعمله على التقية. قول هذه رواية من أدلة من يقول باستحباب الغسل عن مس الميت ليش تعمله على التقية. وإن كانت رواية بمعنى التطهر، يعني بمعنى غسل اليدين، غسل اليدين هذا ثابت، هذا حكم تنزيهي. فالنتيجة أن الرواية هذا يرد علمها إلى أهل. ثم هناك توقيعان، هذا من في كتاب الاحتجاج الرواية بل الرابعة والخامسة من نفس هذا الباب، من باب الثالث من أبواب على من أمام أبواب غسل مس الميت، الرواية الرابعة والخامسة، حيث حكم الإمام سلام الله عليه في التوقيع الشريف ليس على من مسه إلا غسل اليد، يعني من مس هذا الشخص الذي مات أثناء صلاة إمام الجماعة ليس عليه إلا غسل اليد. وكذلك في التوقيع رواية خامسة يكون أيضا قال إذا مسه على هذه الحال، يعني في هذه الحال، يعني في حالة التي هو كان عليها نحي عن كذا فليف عين علي لا غسل يده. هذا الحكم قالوا رواية تدل على عدم وجوب غسل مس الميت. فبهاتين الروايتين نحمل روايات الدالة على على وجوب الظاهرة في وجوب الغسل نحملها على الاستحباب. وبعضهم حملوا أن هذه رواية واردة فيما إذا كان المس قبل البرد، لأنه يعني إنسان وقع أثناء الصلاة فنحوه عن مصلى وصلى معه هذا الشخص الذي نحاه إمام كان لا يجب عليه الغسل. هذا لكن الصحيح أن الأمر في الرواية أمر تنزيحي، بل وجه في ذلك أنه إذا لم يكن إذا كان أمر تعبديا وواجبان فلازم نلتزم بنجاسة غسل نجاسة اليد الملامسة للميت، بل ولو كانت يد يابسة وليست مرطبة ولا رطوبة في الميت ولا كذا، فهذا فلنحكم بنجاسته، وهذا لم يوحد من فقهائنا أصلا. فإذا الرواية واردة في الحكم التنزيهي غير واردة في حكم التعبدي. إذا لم يكن واردة في حكم التعبدي فتلك الروايات التي ذكرناها ثلاثة أربع روايات في الباب الأول من أبواب غسل المس تلك تبقى في الميدان بلا معارض، فهي تدل على الوجوب. وللكلام متابعة إن شاء الله. يعني